ما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، انتهينا من بيان المنطلق الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع المسلمين، وبينا انه الاساس الصليبي الانجيلي الصهيوني اليهودي، واقمنا الادله على ذلك من كتبهم ومن تصريحات ساساتهم وقياداتهم الاصوليه ومجالس شيوخهم وما شابه، حيث صار الان يقينا عند كل منا انها المواجهه التي اخبرنا الله عز وجل بها علام الغيوب في القران وفي السنه. فالمواجهه معركه صليبيه شرسه، ولكن كما قال الله تعالى يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم، يرضونكم بافواههم، هذه هي القاعده. مكر عجيب جدا، وزاد في مكرهم انه بعد الحرب العالميه الثانيه ان فكروا ثم فكروا ثم قدروا، وكل ذلك بقدر الله عز وجل وبعقوبات الله عز وجل للناس كما تكون يولى عليكم، فالله لم يخسر شيئا حاشا لله. فكروا في تنصيب انظمه مواليه عميله لهم تكره الاسلام كما يكرهونه، بحيث هذه الأنظمة تتزيى بدين الإسلام وتزعم أنها مسلمة وأنهم على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يفعلون لهم كل ما يريدون بلا مقاومة تذكر، ومن قاومهم أطلق عليه إرهابي أو أصولي أو متزلف أو خارجي أو ما إلى ذلك من المصطلحات ومن الاتهامات، وعندئذ يدخل القضاء عليه ويدخل التعاون بين هذه الأنظمة العليلة الأنظمة المرتدة العلمانية وبين هؤلاء الصليبيين حتى لا تقوم للإسلام قائمة. فالكل يكره الإسلام والكل اتفق على هذا، وخططوا لذلك عندما كان الإنجليز والفرنسيون في بلاد المسلمين وقاموا بعصور ما يسمى التنوير، ونشروا الكتب التي تسمى التنوير، وما هي بتنوير وإنما هي كتب لإخراج الناس من النور إلى الظلمات، ولا تزال تنشر هذه الكتب في بلاد المسلمين. فإذا فالخطب جسيم والصراع رهيب، والذي يعني كل مسلم أن يخرج من هذه الدنيا وقد أرضى عنه ربه عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن نعنى به، أن يظل المسلم حريصا على إرضاء ربه وعلى أن يكون قد خرج من هذه الدنيا وقد أرضى ربه عز وجل. إذا هذا هو الذي نركز عليه وينبغي أن نركز عليه. وعندئذ انتهينا من هذه المرحلة فندخل في مرحلة أخرى. هذه المرحلة هي من الذي ينبغي علينا أن ندركه تجاه الخطر اليهودي، بعد أن تبين لنا الخطر البروتستانتي فينبغي لنا أن نبين الخطر اليهودي، وهما شيء واحد. وما الذي يتم بشأن الأرض المقدسة وبشأن المسجد الأقصى، وما الذي عقد الكل العزم عليه، وما هي الحقائق، لأنها أشهر قليلة ويبدأ عام 2000 وتقترب الألفية وتقترب الاعتقادات والأساطير من حيز التنفيذ، وهم لم يناموا وإنما يخصصون لها ومن أجلها منذ سنوات عديدة، منذ عشرات السنين بل منذ مئات السنين كما بينا في الدرسين أو الثلاث دروس الماضية. فالأمر إذا جلل. فلنبدأ الآن قصة المسجد الأقصى وقصة تخطيط اليهود ومكر اليهود لهذا البيت العظيم حتى نكون على علم، وبعد ذلك نسأل ما الذي ينبغي أن نعمله لنعلم أصلا ما هو الذي يحدث وما المطلوب، وبعد ذلك لنعمل بما قد علمنا. اولا هذه الألفية التي يعتقدونها ويفكرون فيها وينتظرون وصول المسيح، مسيح اليهود والمسيح الدجال، وهو يقال يقولون انه ملك بني اسرائيل، ملك السلام، ومن نسل داود. وحقيقة الامر انه المسيح الدجال فيما بعد، ليس كما يقولون. ثم المسيح الذي ينتظره النصارى وهو الرب حاشا الله عز وجل، والمسيح الحق الذي سيأتي فعلا هو المسيح عليه السلام، والذي سيأتي كما أخبر به رسول الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه الأساطير التي عندهم من كتبهم المحرفة وما كان فيها من حق فهو منسوخ، هذه الأساطير حولوها إلى حقائق وإلى صراعات. فلنأخذ الآن تلك الحقائق المعاصرة بحسب ما نشر من أفعال وأقوال عن دولة اليهود هذه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى المسلمين أن يعوا وأن يعرفوا وأن يكونوا على يقين بأن هدم الأقصى ومسجد الصخرة صار فريضة الوقت لليهود الآن في الأشهر المقبلة، وهذا هو الذي أعنيه اليوم. لابد أن نكون على يقين من هذا، أن هدم الأقصى وهدم مسجد الصخرة وإقامة الهيكل اليهودي هو الذي يحدث الآن، وهو فريضة الوقت عند اليهود الآن، هو مسؤولية الجيل، وهو فرصة العمر السامحة لأول مرة بالنسبة لليهود منذ 2000 عام، وبعد أن تم اليهود من ذل وتشريد في الأرض، الآن هم قد علوا علوا كبيرا، فالفرصة السامحة لهم هي الآن في هدم الأقصى وهدم مسجد الصخرة وإقامة الهيكل، كما سنرى ذلك تفصيلا. وأنا أختصر الكلام اختصارا، الكعبة نفسها قد هدمت في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي، قد هدمت وبغير إرادة وبغير نية من أحد، لكنها هدمت ولا نجد ذكرا لذلك في الكتاب ولا في السنة. فليس شرطا أن يقع الأمر أن يكون قد ذكرت لهم نصوص، وإنما تحدث أشياء لهذه الكعبة في آخر الزمان كما يهدمها لص والقتيل، وهذا منصوص عليه. أما لما هدمت في عصر الحجاج لم ينص على ذلك، إذن هذا دليل أنه قد يهدم الأقصى بغير أن نجد نصا على ذلك، لكنه إن هدم سيعود للمسلمين. وكما جاء في الحديث لم يتمكن الدجال من دخول هذه المساجد الأربعة ومنها هذا المسجد الأقصى. وإذا فمن المعلوم لدى الجميع أن المسجد سيظل إلى يوم الدين، وإن أقيمت عليه السلطان 80 سنة في عهد حرب الصليبيين، وإن هدم كما يفعل اليهود من أجل ذلك، نرجو من الله عز وجل أن لا يمكنهم في مكنهم هذا، ونرجو من الله عز وجل أن لا يجعل بهدم المسجد الأقصى ونحن في قمة الضعف والهوان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد يهدم وقد لا يهدم، لكنه في النهاية سيعود للمسلمين، وستكون المعركة حتمية في آخر الزمان عند هذا المسجد، وسيقتبئ اليهودي خمس الحجر لينطق الحجر يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فهذا أمر ثابت مقطوع به أخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني الاختصار، ليس لأحد أن يحتج بعدم ورود نص على أن الأقصى سيهدم قبل آخر الزمان، لا يحتج بذلك على عدم الوقوع، والله تعالى أعلى وأعلم. الذي يعنينا الآن ماذا تم بخصوص هدم الأقصى وهدم مسجد الصخرة، ما الذي تم من اليهود، وكيف يخطط اليهود، هذا هو الذي يعنينا الآن. أما قصة تأسيس المسجد الأقصى وأن الذي بناه إبراهيم، يعني هذا ثابت ويعني الآن وتستطيع أن تحصله. الذي يركز عليه ما الذي يفعله اليهود الآن، هذا هو الأمر الخطر جدا. مثلا يعني أعطيكم أبرز الشواهد على ما ذهبت إليه. أولا تضاعف أعداد التنظيمات والجماعات الساعية والمتعاونة للهدم ثم البناء، هذا أول دليل. والمسلمون لا يعرفون، لأن الأنظمة الحاكمة تعمي كل شيء، حتى لو علمت فهي لا تعرف الناس شيئا في هذا، كل عايز يعيش النهاردة، حين النهاردة موتني بكرة. تضاعف أعداد التنظيمات والجماعات الساعية والمتعاونة للهدم والبناء. في الأرض المغتصبة الآن 120 جماعة تصنف بداخل إسرائيل نفسها بأنها متطرفة، ومن هذه الجماعات ما لا يقل عن 25 جماعة متخصصة في المشاعر الرامية لهدم الأقصى وبناء الهيكل. وتشكل بعض هذه الجماعات تحالفات فيما بينها، ومن أبرزها ما يسمى رابطة القدس، التي تضم عددا من التجمعات اليهودية المتشددة. وكانت هذه الرابطة هي السبب في إقناع نتنياهو بافتتاح النفق المار تحت أساسات المسجد الأقصى سنة 96 ميلادية أو 1917 هجرية. وتظهر استجابة نتنياهو للمطالب تلك الجماعات استعداده للمضي قدما في تنفيذ ما تراه الجماعات الدينية واجبا. وبات من المعروف ان تلك الجماعات لا تكتفي بالمطالب والمناشدات، بل تلجا بين الحين والاخر للقيام باعمال عدوانيه واستفزازيه ضد المسجد الاقصى، يجلب على الظن انها تريد بها جس النبض بردود الافعال التي يمكن ان تحدث لو قامت بالعمل الاخير. وهذا هو اسلوب اليهود ومكر اليهود، يسربون قراءات ويسربون معلومات وينظرون في العالم الاسلامي فيجدونه مواتا فيتشجعون على تنفيذ كل ما خططوا له. قامت تلك الجماعات من سنه 67 الذي احتل اليهود فيه القدس الشرقيه يعني مجال المسجد الاقصى، وحتى العام 92 باكثر من 40 عملا عدائيا ضد المسجد الاقصى. طبعا يقولون عمليات السلام تقبل هذا، لا، بعد هذا التاريخ قد قصرت من حدة المشاعر اليهودية العدائية تجاه جيرانهم العرب المسالمين. انظر ما الذي حدث، ان هذا الوهم تكذبه الوقائع. فمنذ ان ابرمت اتفاقيات مدريد واوسلو واعمال الاعتداء تزداد وتيرتها حتى بلغت قريبا من 100 محاولة، منها 72 محاولة منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى منتصف سنة 98، يعني منذ سنة تقريبا. انظر عمليات عجيبة جدا كلها تهدف إلى هدم الأقصى وملغى الصهاينة بالصخرة. لقد بدأت الصحف العالمية الإسرائيلية ترصد تلك الظاهرة التي تتحول مع مرور الوقت إلى نمط عنيف متعجل متعجل لا يريد أن يتوقف. فكشفت مجلة فورم ريبورت البريطانية في الأسبوع الأول من سبتمبر عام 98 العام الماضي أن جهاز الشباك أو الشباك الإسرائيلي لديه معلومات وثيقة بأن المتعصبين اليهود المنخرطين في تنظيمات سرية يدبرون الاعتداءات القريبة ونهائية على المسجد الأقصى. أيضا نشر جريدة معارف الإسرائيلية سنة 98 شهر 8 مقال بعنوان نقاش طارئ تحسبا لتفجير المسجد الأقصى، وكل هذا أيضا دخل لمصر وذكر فيما جرى بين نتنياهو وأعوانه. بل إن نصارى متدينين أيضا يقومون من خارج إسرائيل المشاركة في هذه المشاعر الحثيثة والخبيثة لهدم الأقصى مسجد الصخرة. ومن ذلك ما أسادت به صحيفة بيبي أوت حرينوت الإسرائيلية في أبيع الصادر 398 شهر 9 منذ عدة أشهر أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على سائحين إيطاليين نصرانيين قادما لإسرائيل لتنفيذ مهمة مقدسة في المدينة الأبدية قبل أن تبدأ الألفية الثالثة. أيضا جريدة الحياة شهر 11/98 أن اللجنة الوزارية لشؤون القدس برئاسها نتنياهو بحثت الأقطار المتزايدة التي قد تنجم عن شن المتطرفين اليهود هجمات على المساجد الإسلامية، وإن كان اعتداء متشددين مسيحيين على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. تحقيقات ومقالات كثيرة كتبت على سبيل المثال. طبعا جهاز المخابرات الإسرائيلي الفترة الأخيرة يعني شكل جهاز هذا الجهاز دون وصول التنظيمات السرية اليهودية إلى تحقيق مراجعة قبل أقصى كل كلام يشرب المسلمين في الوقت غير مناسب، ولكن عايزين ما هي بس الوقت المناسب. فهذا قد يحرج الدولة اليهودية. وفي هذا الشأن كتب الصحفي الإسرائيلي يوسي ليدي مقالة في صحيفة معاليك كتاب كمان في شهر 8 جاء فيه القاعدة التحكيمية للتنظيمات المتشددة موجودة حسب التقديرات تقديرات قوات الأمن والمعلومات التي لحوزتها تقول إن الاتصالات بينها تتم بالوسائل والطرق السرية والتنسيق بينها موجود. والمشكلة القوية التي تواجه أجهزة الأمن هي التغلغل في هذه المجموعات لأنها مجموعات ذات معتقدات أيديولوجية متعصبة مرتبطة بعواطف دينية حادة بحيث يعرف كل واحد منهما أعضاءها الآخر بما لا يسمح باختراقها. هذا الكلام يصرح أيضا المسلمين اليهود يقول لك لو هد المسجد هنعمل إيه؟ الحكومة الإسرائيلية تريد إذا أن تستخدم تلك الجماعات بتوازن دقيق جدا. فهي لا تخالفها في الهدف كما سنبين إن شاء الله، ولكن ربما تخالفها في الوسائل والبدائل والأوقات توقيت وأوقات التنفيذ. لكن كل هذا لا يخفي مباركتها واحتضانها لهذه الجماعات التي يمكن أن توفر لها مخرجا لإعداد سيناريوهات للتنفيذ عند اللحظة المناسبة بحيث تتخفى وراءهم وكأن الأمر قد خرج من يدها. وهناك إشارات متفرقة تخرج من إسرائيل في الأزمنة الأخيرة تحاول أن تمهد نفسيا بإمكانية حصول شكل من أشكال تلك السيناريوهات. انظر الآن نشرت جريدة معاليك في أغسطس 98 مقالا بعنوان ثلاثة احتمالات للتهديدات. ذكرت فيها أن القيام بعمل ضد الأماكن الإسلامية يعني هدم الأقصى مسجد الصخرة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية. أولا انتفاضة شعبية عارمة من مئات الألوف المتطرفين حيث يقومون بسلسلة عمليات شغب عنيفة لإشاعة جو من الفوضى يتم خلاله تنفيذ ما يريدون. هذا هو الذي حدث في هدم المسجد البدري في كشمير بنفس التخطيط. والهندوس كما بينتم بدرس الاثنين أبناء عمومة اليهود تشابه كبير جدا في الاعتقاديات والاقتصاديات والاجتماعيات وما إلى ذلك. الشكل الثاني قد يقوم متطرف يهودي واحد دون شركاء وبدون مساندة أو إعداد سابق لهذا العمل مثل ما قام به عامير في قطرابين أو برج إسرائيل في مذبحة المسجد إبراهيم. ودي مسألة سهلة جدا وهناك الصواريخ والقنابل وهذه مسألة سهلة والحكومة تتعامل بهذه الفرص هم اليهودي. الاحتمال الثالث قد تقوم مجموعة من الأشخاص في خلية سرية بتوجيه ضربتها مستخدمة القنابل أو الصواريخ. ونشرت مقالات كثيرة جدا بهذه الخصوص. هناك أيضا يعني شيء رابع لكنهم لا يعلنونه لأنه بدأ منذ عشرات السنين منذ أن دخلوا القدس الشرقية وهو إمعان اليهود في المزيد من الحصريات لإضعاف أساسات المسجد الأقصى وتفريغ الأرض من تحته ومسجد الصخرة أيضا، ثم الادعاء عند أي هزة أرضية من طبيعية أو صناعية زلزال طبيعي أو زلزال صناعي بالحضارات الشديدة أو بمفرقعات يقوم بها بعضهم. يقول لك المسجد يعني تم هدمه وهدم قضاء وقدرا. وهنا تعطي الحكومة الإسرائيلية نفسها وتعطي المنظمات الدينية من مسؤولية الهدم لتتفرغ للبناء وساعتها يأخذون القرار. نحن نعلم أن بن غوريون عليه لعائن الله أن قولته مشهورة قال لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. هذا كلام يعني حتى المؤسسين أوائل دولة إسرائيل لا قيمة لليهود بدون القدس ولا قيمة للقدس بل قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. وقد اختص بنيامين نتنياهو بمزيد من التميز في هذا الجانب في عهده المأسون الملعون وللمرة الأولى انعقد في القدس المؤتمر السنوي السابع لرابطة إعادة بناء الهيكل بمباركة ومشاركة حكومية. والرابطة تضم 10 منظمات كبرى اشتركت في تنظيم المؤتمر الذي انعقد في شهر 9/98 من مارس، وضم آلاف من اليهود المتدينين من منظمات أخرى يجمعهم قاصدة أنهم أعضاء في منظمات يهودية سرية وعالمية تدعو جهارا إلى التعدل والتعجيل بهدم الأقصى وبناء الهيكل. وتقدم الأوساط الإسرائيلية عدد من حضروا المؤتمر ب7,000 يهودي. وكان الهدف من المؤتمر الذي شارك فيه شخصيات حكومية تقسيم المهام من أجل الهدف الذي جعلوه عنوانا للرابطة، وهو إعادة بناء الهيكل. انظر بقى التصريح الآتي، ده نائب وزير المعارف الإسرائيلي مشابه، يعني قلت لكم إن درس اليوم هو إحداث أو إثمار اليقين في قلوب الناس بما حدث من خلال وقائع تحدث ولا زالت تحدث، ومن خلال تصريحات ومن خلال كدرات كما بينت لكم حقيقة موقف أمريكا تجاه المسلمين سواء في حرب الخليج الأولى أو الثانية منذ قامت أمريكا، وهي بالاعتقاد البروتستانتي تحاول دائما وأبدا أن تجهد على عدوها وتحاول أن تعز فلسطين لليهود وأن تسلمها لليهود ثم أن تسلم لهم القدس عاصمة موحدة أبدية ثم أن تساعدهم وتعينهم في كل شيء في التدابير الواقية كما سنرى إن شاء الله حتى يأتيها المسيح عندما هو الرب عاش الله عز وجل، ومن ثم يتنصر اليهود كلهم، ومن لم يتنصر فإن المسيح يقتله كما يقتل أعداءه أي من المسلمين أساسا ومن غيرهم تبعا بعد ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر الآن لهذا التصريح اللي هو تصريح نائب وزير المعارف الإسرائيلي المشابه، ألقى كلمة أشاد فيها بالحضور وخاطب المؤتمرين قائلا: أدعوكم إلى مواصلة نشر قيم الهيكل وقيم التراث والثقافة اليهودية بين شباب إسرائيل في كافة مراحل التعليم وأرضه، قائلا: إن الهيكل هو قلب الشعب اليهودي وروحه. إن الهيكل هو قلب الشعب اليهودي وروحه. الهيكل يعني مكان المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. ثم قام زعيم منظمة قائم وحي ليتحدث عن المشاركين فقال: إننا نرى دعما رسميا ونأمل بأن يسهم في إعطاء انطلاقة جديدة لقضية إعادة المعبد اليهودي في القدس. نشر ذلك في جريدة الحياة شهر 9/98 الماضية. طيب إذا هذه نبذة يسيرة عن الجماعات كما شأن الحكومات الإسرائيلية. هناك مراحل 10 لغاية 80 ولقد قرأناها وبيناها سابقا، مراحل 10 قاموا بها من الحفريات والأنفاق، مراحل 10، وهذه الثالثة ولو وجدنا وقتا لا نقرأنها عليكم إن شاء الله. لكن ما هي الخطوات الحكومية المنفذة لتنفيذ المؤامرة أو الممهدة لتنفيذ المؤامرة؟ هل الحكومة طبعا النجمة السودانية في مدى شكل الهيكل، يعني هو الهيكل ده عباره عن ايه؟ ما رمز اسرائيل نجمه الثلاثيه هو شكل الهيكل، ما اقيمت الا من اجل هذا كما قال بن غوريون وكما قال رددها مناحا جيد من بعده، لا قيمه لاسرائيل بدون القدس ولا قيمه للقدس بدون اسرائيل. اذا هذا هو التفكير اليهودي، لا بد من الهيكل والهيكل مكان العباده بهذا الشكل، لا بد من اعداد. اذا كان المسيح سياتي أو عند اليهود إذا كان ملكهم ملك السلام سيأتي ليعيش 1000 سنة وليقضي على أعداء اليهود، فلا بد له من مكان من دولة، والدولة قد أقيمت إسرائيل، ولا بد له من عاصمة، والعاصمة قد وحدت وصارت عاصمة أبدية موحدة، ولا بد له من منبر دعوته، فهو الهيكل هو ذا المنبر، ومكاني وموضع قبلته هو ذا الذي يحدث والذي أتكلم عنه الآن. الدولة قد أقيمت، العاصمة قد أقيمت، ليتبقى الهيكل ومنبر الدعوة ومكان الدعوة وقبلة الدعوة، وما يحتوي هذا المنبر وهذا الهيكل من أمور سنراها بإذن الله عز وجل. الحكومة اتخذت خطوات عجيبة جدا في سبيل هدم مسجد الأقصى وهدم مسجد الصخرة، وهذه مجرد دلالات، لأنهم يقومون بالهدم والإعداد وكله يسير قدما وفي خطوات متوازية. أول إجراء قامت فيه الحكومات اليهودية الملعونة الحشريات تحت المسجد الأقصى. قطعت الحكومة الإسرائيلية فيها 10 مراحل، وهي دي اللي موجودة إن شاء الله لو وجدنا أكثر نقرأنها بإذن الله. وهذه المراحل 10 استغرقت المدة من سنة 67 لغاية سنة 80، ولا تزال أعمال الحشريات تجري بطرق أخرى إلى وقتنا هذا. طبعا الهدف المعلن من الحشريات هو التابوت، البحث عن تابوت العهد والهيكل هذا. ما هو تابوت العهد؟ سنعلم حقيقته ان شاء الله. وطبعا تجهيز المذبح وتجهيز الشمعدان وتجهيز الخيمه وتجهيز البقره الحمراء اللي يتطهر بها الشعب النجس باعترافهم، كل ده يعتبر اجراءات وسنعرفها باذن الله لانها حاصله وحادثه وتذاع في التلفزيونات عندهم والعالم كله يعرف. لكن التعقيم والتعمية لا تكون الا في بلاد المسلمين المساكين، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا تزال اعمال حشيات تجري بطرق اخرى الى وقتنا هذا، وهي تستهدف الوصول الى غايه من اخبث الغايات التامريه على المسجد الاقصى، ولا تستطيع المنظمات اليهوديه كلها ان تقوم بها، وهي تفريغ الارض تحت المسجد الاقصى. من يستطيع؟ لا يستطيع الا الحكومه ومسجد الصقر، لترك المسجدين قائمين على فراغ ليكون عرضة من الانهيار السريع لفعل اي عمل تخريبي او حتى امتدادات ارضية طبيعية او صناعية كما ذكرنا. ولكن الهدف المعظم هو الكشف عن اثار باقية الهيكل الثاني من التابوت وغيره. والهيكل طبعا دمر عام 70 من ميلاد، ده الهيكل الثاني. انما الهيكل الاول دمره نبوخذ نصر دمره 562 قبل الميلاد، انما الهيكل الثاني دمر سنة 70 ميلادية بعد المسيح عليه السلام. فهم يعملوا حشريات تحت المسجد الاقصى مسجد الصخرة لعلهم ان يجدوا الاثار المتبقية وما شابه. طبعا هناك شركة تطوير الحج وشركة الاثار الاسرائيلية تقوم بمزيد من الحشريات باستمرار. سمحت الحكومة الاسرائيلية خلال سنة 95 و96 لهاتين الشركتين باعمال حشريات على مستوى واسع جدا. فهل تكلم احد من المسلمين؟ من المسلمين الان وقد تسلط عليهم ما اخبرتكم عن شأنهم؟ ثانيا بعد الحشريات شق الانفاق. شق الانفاق عمليات تشترك مع عمليات حشريات في انها تهدد اساسات المسجد الاقصى في المرحلة الحالية، وتسهل او تكمل مشروع بناء الهيكل في المراحل التالية. وكانت قصة الافتتاح الرسمي لنفق الحشم نائم في سبتمبر عام 96 بمثابة لفت نظر لتبني الدولة العبرية لمثل هذه المشروعات. عشان الكل يعلم ماذا تفعل اسرائيل، ما الذي فعله نتنياهو عندما افتتح هذا النظر. فده شيء عجيب جدا، ده اشارة الى بدء الاجراء العمل الرسمي لتحويل المسجد الاقصى الى معبد يهودي. فبعد ان اكتمل النفق بطول 400 متر بفتره عمل سري، افتتح عمده القدس في جيكوليك رسميا في احتفال عملي. وهذا الافتتاح الرسمي اراد به الحكومه الاسرائيليه ان تلقي برساله مفادها ان اليهود اصلحوا الشركاء في ساحات الاقصى. فالانفاق تجري من تحتها ملك اليهود، وبداخلها مساحات تصلح لان تكون كنيسا مؤقتا، يعني مكان عباده اليهود هو الانفاق تحت المسجد. يقيم فيه الراغبون من اليهود صلواتهم في الدور الاسفل ريثما يتاح الانتقال الى الادوار العليا. وقد وضعت الحكومه الاسرائيليه لوحات الكترونيه داخل النفق تظهر البلده القديمه للقدس بدون المسجد الاقصى او مسجد الصخره، ويظهر مكانهما الهيكل اليهودي. تريدون دليلا بعد هذا؟ ده كان ده في الانفاق والناس يرونه. وسط طابع معماري جديد للمدينه تغلب عليه الصلبه اليهوديه. وارادت حكومه نتنياهو ايضا ان يكون الافتتاح اختبارا تقاس به ردود الافعال والاقوال العربيه والاسلاميه اذا ما تم تنفيذ مشاريع اكبر. وقد جاءت ردود الافعال والاقوال المشجعه لليهود، حتى ان نتنياهو لم يجد مانعا من التفاخر عالما بعد ذلك بما تم انجازه، مشيدا بعهده الشجاع لشهد هذا الافتتاح بعد ان تاخر كثيرا، وقال انني فخور جدا ومتاثر جدا. فالنفخ، انظر الى كلام نتنياهو وهو يفتخر بهذا، يقول انني فخور جدا ومتاثر جدا فالنفق يمس اساس وجودنا كما بينت لكم في الدروس الماضيه، وهاجم الفلسطينيين الذين اعترضوا على ما حدث بالتظاهرات والهتافات لا يملكون غيره، وقال السلطه الفلسطينيه تتحمل المسؤوليه كما يحكم. يا الله، ما هو ده تخطيط اعداء المسلمين دائما. لقد رأى المواجهة مع أبناء الإسلام الغيورين على المسجد الأقصى صعبة جدا، لأنهم يريدون الموت. المواجهة مع أبناء الانتفاضة وشعب الانتفاضة بالحجارة مواجهة صعبة. لماذا؟ لأنهم يريدون الشهيد الشارد في سبيل الله. والعالم والصحوة الإسلامية ستوقف العالم الإسلامي وأمريكا تعمل ألف حساب لهؤلاء، لأنهم لا يريدون إلا الموت في سبيل الله. هي دي القضية. إذا لا وده تخطيط من ليس فقط اليهود وإنما أمريكا وإنجلترا والكل. فلذلك يقيمون جدرا مانحة من الحكومات العلمانية تفعل لهم كل ما يريدون، وهم يقولون نحن مسلمون وأحيانا يصلون في التلفزيون عادي. فدي شيء طبيعي جدا. فلما وجدوا صعوبة المواجهة مع الإسلاميين في الأرض المحتلة قاموا باستيراد هذا المستورد العلماني المشهور المعلوم بعلمانيته رئيس عرفات وبغير مكان ولا سلطة ولا حاجة أسماء بس، لكي يتولى تأديب الإسلاميين الذين يغارون على المسجد الأقصى ويغارون على الإسلام والحكم أنزل الله. هذا تخطيط. لما جاء الجنرال الإنجي عليه لحق الله إلى مصر هنا نكس شرا يفكر، ثم أرسل لبلادي الرسالة التي تكررها دائما لأنها تتكرر في الكرة الأرضية الآن وقبل الآن بتخطيط بشع. قال إن الثورة تخرج من الأزهر، يعني ثورة إسلامية، وهذا أمر له خطورته. أسرجوا عن سعد الزغلول وأعيدوه إلى مصر. وقد كان علمانية كاملة بلسان إسلامي الله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، وانقاد الشعب لسعد زغلول وانقادت الأمور وضاع الإسلام وتاهت الشرائع وكان ما كان. هذا هو تخطيط الخلاف أعداء المسلمين. فليخافون من الصحة الإسلامية. انظر بقى اللي حصل من سنياه هاجم الفلسطينيين اللي اعترضوا على ما حدث بالتظاهرات والهتافات، وقال السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية كما يحكم وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لوقف الاعتراضات. وفعلا توقفت الاعتراضات. طبعا السلطة الفلسطينية سلطة شجاعة، سلطة مستأسدة على الغلابة اللي بيغاروا على الإسلام. ما هي وظيفتها ايه؟ ولماذا جاء بها إذن؟ توقفت الاعتراضات واستؤلفت المفاوضات بعدها على كل المسارات، ثم توقفت بعد اصرار اليهود على بناء مستوطنات على جبل ابي جنون اللي هو فيه القدس، لو في مسجد العصر، لو في مسجد الصخر. ثم استؤلفت حتى جاء الوقت الذي تعاقد فيه اسرائيل مع المنظمه بعملها بقى هي المصفه على تحمل تلك المسؤوليه. ماشي مظاهرات ولا انتفاضه ولا الكلام ده كامله. في كلمه من كبيره تسمى وايد انتيشن، لا اله الا الله. وما يجب ذكره ان هناك اتفاقا او اتفاقات اخرى لم يعترض عليها يجري الاعداد لها والعمل فيها، والهدف منها ان ياتي وقت تكتمل فيه ممرات وشوارع تحت ساحات الاقصى تسهل التنقل تحته في المراحل القادمه. الى الحجريات دعمت الحكومه الاسرائيليه، الانفاق العمل الثالث ايه؟ السور العاجل بين المسلمين واليهود. هل في احد سمع عن هذا السور؟ حد سمع عن السور ده في يد المسلمين؟ اسمع بقى ايه السور ده. اليهود يتهيئون ليوم اخر تتأدب فيه المشاعر ابناء الصحراء كما عايز يموت في سبيل الله، وتختلط فيه المسائل وينفجر بركان الغضب الذي تكتمه اكذوبه السلام. فقبل اغتيال اسحاق رابين عليه العهد الله في عام طرح مشروعا راى فيه أن فيه حلا نهائيا للفصل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشوف التخطيط بقى اليهود، وذلك ببناء سور ضخم يمتد بطول 360 كيلومتر وارتفاع 3 متر يفصل الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة الإسرائيلية والأراضي الواقعة تحت السلطة الفلسطينية. وقد هندس المشروع موشي ساحات وزير الشرطة الإسرائيلي وافق عليه بيريش، وبدأ تنفيذ المشروع عام 96. سور 360 كيلومتر بارتفاع 3 متر. والمشروع ده التأمل لا ينفصل عن مجمل مسائل الحكومة الإسرائيلية للتهيئ لما تخبئه الأيام من صدام. حتى وبما أن كل الصدمات الشعبية مع اليهود في الأرض المحتلة كانت الباعث لها والحادي إليها مآذن مسجد الأقصى. يعني الناس كانوا هناك لما حصلوا على المآذن. فماذا يا ترى يمكن أن يحدث لو استهدفت تلك المآذن ذاتها وابتلى المسجد بكامله؟ يعني شيء عجيب جدا. ايه اللي يحدث؟ قال لك ما مش حل غير السور ده. لا استطاع اي خليل بحث في بلد البحر ومعاي. لابد اذا من استعداد. وخطورنا في حينه ان السور يهدف الى منع دخول فدائيين لتنفيذ عمليات تخريبيه داخل اسرائيل. شوف الكلام والتخطيط. يرضونكم بافواههم. الفدائيين دول بيعملوا ينتحر ويقتل معه الناس فالسور ده عشان بس حماه من الفدائيين. داخل اسرائيل. ولكن ظهر ان الهدف اكبر هو تنفير اليهود وحدهم من التخريب دون حكيم او رقيب. ان المشروع واجه صعوبه في تنفيذه في البدايه بسبب ضخامه تكاليفه. ولكن وكالعاده لم تقصر الولايات المتحده لم يلجا اسرائيل عشان المعتقد البرج الصلب عشان تهيئه الجو لنزول المسيح اللي هو الرب عندهم حاشا الله عز وجل ولكي ينصر اليهود ويحسم الاسلام والمسلمين واسلامهم ولكي يحكم العالم 1000 سنة ولكي تجد العالم كله بالبركات وما الى ذلك. واعتقادوا ان امريكا مباركة بالقوة والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لهذا لانها فعلت ذلك لانها تعد المكان للرب فباركها الرب. ملعون من كما بينا لا اخذ ذلك لاني بينتها بالتفصيل بحمد الله عز وجل. فلن تقصر الولايات المتحدة حكومة وشعبا في دعم المشروع المريد والصورة بل انها فعلت بان يتم تنفيذه كاملا بتمويل امريكي خالص. وقد اقرت له ميزانيه منذ عام 93 ساعد كلينتون وقدم كلينتون القسط الاول منها 100 مليون دولار في سيارات الاسرائيل سنه 96 وموالت واشنطن ايضا عمليات تزويد السور ب 18 معبرا وطائرات استطلاع بدون طيار تحلق على مدار الليل والنهار فوق السور واجهزه لغرس المتسللين وكشف المتفجرات. والسور تقرر تزويده ايضا ببوابات الكترونيه حديثه تمنع تسرب اي اله معدنيه. واعلن في الولايات المتحده عن ارسال معدات تركب في الحيز العرضي للسور مع بالونات عسكريه بها اجهزه رصد تصويريه للحركه على امتداد السور. وسيزود امريكان اسرائيل ايضا ب 206 طائره هليكوبتر من النوع الخفيف لمزيد من المراقبه على المساحات المحيطه بالسور. وسيؤدي السور الذي سيحول المناطق الفلسطينيه الى معتقل كبير الى حرمان المسلمين في الاراضي المحتله من مجرد التمتع بالنظر الى ارض المقدسات من وراء الافق لان السور 3 متر هتنظر حتى الارض الذات لكن مسجد من هذا مسجد الصخره حضر في ايه؟ حضر معبد اليهودي حتى تستمتع بنظر الارض تحرم من ذلك. وسيمكن اليهود من منع المسلمين نهائيا عندما يريدون من الوصول مسجد الاقصى في يوم الجمعه او في غيره. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بعض الواهمين يظن ان السور الذي تدعمه امريكا يدل على اتجاه اسرائيل نحو الاعتراف بدوله فلسطين. لك بتعملوا بالصورة هتعترف بالدولة لأنه سيضع فواصل حدودية بينها وبين إسرائيل. ولكن شيمون بيريز حمام في السلام النووية بدد هذا الوهم عندما قال لن تكون هناك دولة فلسطينية. كان المفروض هتعلن في مارس 17 مايو على ما أذكر. لماذا لم تعلن؟ لأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أو تشترك مع الأردن. لا ده تخطيط عجيب. فماذا يمثل إذن؟ إنه يمثل الصورة خيالية الوصول يعني أخرجتها إلى عالم نجود التكنولوجيا الأيديولوجية الجديدة. اسمعوا إلى هذه الأسطورة التي تحول أذننا إلى واقع. جاء في كتاب القابلة تشرح التوراة توصف القدس بالشخيناء يعني الملكوت الذي تحكم العالم وستحيط بها المرتفعات حتى لا تصل إليها قوى الظلام. المرتفعات هذه الأسوار هي وستعلو جدرانها حتى يعود التوازن إلى العالم. إذا تحسين القدس وتحويلها إلى قرية محصنة والاقتتال خلف أسوارها ثم اقتتال الجبان من خلف جدرانها ليس إلا تعبيرا تلقى الله عز وجل لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا شيء عجيب وهذه فكرة عما يفعله اليهود الآن فيما يتعلق بمسجد الصخرة ومسجد الأقصى مسجد الأقصى وفيما يتعلق بالهيكل وإعادة بناء الهيكل وفيما قد عزموا عليه وبهدم الأقصى من الحفريات لبدأت منذ عشرات سنين والأنفاق لفتح واحد منها وفي أنفاق أخرى الآن تجري عشان مسجد الأقصى يقع كده لوحده أو بأي هزة ولو بحفار يقوموا باصطدام بالأرض مثلا أو بأي قنبلة مستعلم من أي واحد كالذي قتل ربيب أو بالشيء الآخر ألا وهو يعني بعد الأنفاق والحفريات واحد جماعة تقوم بالعمل أو بالإضعاف الأساسات بأي طريق وهذا كله يجري على قدم وساق فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. طبعا الكل سيسأل الكل حاسم يقول ماذا نفعل؟ تعرف أولا تبذل الجهد للتعرف هذه مقدسات المسلمين مش عايز اقول القبلتين تتعرف اولا على ما الذي يحدث ولذلك انا حريص كما بينت لك الظروف تنطيق امريكا وانها تحارب من اجل الصليب في الداخل قوم لوط ماشي في الداخل زر المحارب الاجرائيه عندهم في الداخل اباحيه كامله في الداخل عندهم خمور ملاهي اي شيء في اي شيء الناس السياسه الخارجيه وخصوصا متعلقه بالمسلمين لان المساله دينيه لماذا هي تضربه يوغوسلافيا صربيا الان كما انتم بدرس الماضي لانها صربيا ارثوذكسيه ولانهم بروتستانتيه والمعاداه بينهم شديده جدا كما بينت في درس الماضي لكن ده الامر في اسرائيل الان يمشي باعتقاد بطريقه اعتقاديه وفيها امور عجيبه جدا فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واحد من كبراء حكامات اليهود أصدقون جماعة المصريين يتصرف بذكاء ويتصرف بحنكة وبمكر وانظر إلى بلاغة البروتستانت إن المسيح بتاعهم قال وإنه حينصر اليهود إنك الجماعة الهود لدول طب وإزاي بقى كيف يحاورونهم الواحد حاخام كبير عندهم يقول لقصوص نصراني إنكم تنتظرون مجيء المسيح للمرة الثانية ونحن ننتظر مجيئه للمرة الأولى فلنبدأ أولا ببناء الهيكل عشان المسيح يجي وبعد مجيء المسيح رؤيته نسعى لحل القضايا المتبقية سويا الهيكل طبعا تسمية قديمة لمكان العبادة يعني سمية الهيكل دي يعني تسمية قديمة لمكان العبادة طبعا تعرفت في الدرس الماضي والذي قبله على السفارة المسيحية الدولية في القدس هي موجودة في أمريكا ولها أنصار في القدس السفارة المسيحية الدولية وبينتها بالتفصيل الناس بيعملوا ايه؟ شو تقول الكاتبة الأمريكية لإبراهيم إن المذاهب اللاهوتية لكثرة من المسيحيين البروتستانت تصف إنشاء دولة إسرائيل بأنه تحقيق النبوءة التوراتية هذا الذي بينته لك وتعتقد أيضا أن تجمع اليهود في فلسطين مجرد تمهيد لتنصير قبل المجيء الثاني المسيح ولهذا فإن أنصار السفارة المسيحية في الدولية في القدس يشجعون محاولة تنصير أتباع أي ديانة باستثناء اليهود إذ إنه من المحرم عليهم التكفير بينهم لأنهم يؤمنون تلقائيا بالمسيح عندما ينزل شيء عجيب جدا طبعا هذه الأمور وهذه الحقائق التي أبينها لكم طبعا حادثة الإسراء نعلمها في سورة الإسراء ونتكلم عنها بعد ذلك بإذن الله لنذكر الناس بحقيقة كما رأى 80 سنة المسجد ومعزله عليه الصلاة وتحول المسجد إلى كنائس ومع ذلك لم تفقد الخاصية فيه ولا الخصوصية لأن الركعة فيه 500 فقط ولم تفقد القداسة فهي الأرض أولا ثم البناء الذي عليه ثانيا فهذا أمر أن تظل الأرض هي أرض مقدسة أصلا إلى أن يملك الله الأرض ومن عليها فعندما تحول المسجد إلى عندما تحول هذا البناء إلى المسجد الأقصى له قصة كيف ذهب إليه عمر وكيف جدد بناءه الوليد بن عبد الملك له قصة لا أتناولها الآن إن اليهود الآن إن اليهود كانوا يتبادلون طوال أزمنة الشفاة اسمع بقى الكلام ده تحية يقولون فيها غدا نلتقي في أورشليم وبعد أن وصلوا إلى أورشليم القدس يعني واستولوا على حائط البراق اللي سموه حائط المكة ابتدع نفح قاماتهم دعاء يوافقونه في كل صلاة أمام الحائط وهو عبارة عن قسم وعهد على إعادة بناء الحائط قدموا على الآخر الهيكل ويدعون على أنفسهم باكين بأن تنتفخ ألسنتهم في حلوق إذا هم نشوه. وأول من رد ذلك الدعاء والتزم هذا التعهد هم القادة العسكريون عندما دخلوا القدس عام 67. هو فعلا ما تقدم موسى ديان وزير الدفاع لدخول المدينة المقدسة إلا وراء الحكام الأكبر من الجيش الإسرائيلي شلومين غورين. أما إسحاق رابين رئيس أركان حرب الجيش وقتها وانتقال بعد ذلك إلى ركن من أركان السلام، فقد كتب في مذكراته يصف حرارة لحظات دخول القدس والاقتراب من كل من الهيكل، يقول: كان صفونا قصيرا، كان يجب ألا نضيع الفرصة التاريخية، كلما اقتربنا من حائط المبكى زاد الانشعاع، حائط المبكى الذي يميز إسرائيل، لقد كنت أحلم دوما بأن أكون شريكا ليس فقط في تحديث خيام إسرائيل، وإنما في العودة للقدس وإعادة أرض حائط المبكى إلى السيطرة اليهودية. والآن عندما تحقق هذا الحلم تعجبت كيف أصبح هذا ملك يدي، وشعرت بأنني لن أصل إلى مثل هذا السمو طيلة حياتي. هذا رئيس الأركان، هذه لعبة السلام في الحكومة العلمانية. أما زلمان شذار فله أيضا موقف آخر، والمواقف تتعدد، وأنا أقتصر الكلام اختصار. هناك إجراءات للهيكل. في إجراءات، ما هي؟ شوف أساطير تحكم مين؟ أرباب التكنولوجيا والتقدم التقني، أرباب الصواريخ والكمبيوتر أرباب التطور الرهيب الحديث والتجسس والتليفون المحمول واللاسلكي والطائرات والصواريخ والنووية. شوف اليهود هم أمريكا، من يستعملون ويستحملون أمريكا، وكما قد بينا انظر تحكمهم الأساطير، تحولوا الأساطير بفتنة الله عز وجل إلى واقع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. سأقول لك كلاما هتضحك، إنما ده اللي حاصل في العالم اليهود والنصارى، هتضحك عليه بقى، إنما ده اللي حاصل، وده اللي يقتلك وده اللي يخطف عشانك في الداخل والخارج. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول شيء في الإعداد الهيكل الأحجار أولا. أول حاجة هيبنوا الهيكل إزاي؟ هدم المبنى خلاص، حفريات أساس كما بينت. طب نبني الحيطان إزاي؟ قال لك لابد له من حجارة. في أواخر الثمانينات عندما وقع اختيار إحدى الجماعات الدينية على حجر كبير مقدس عندهم طاق يزن 5.3 سم، فقاموا في 16/10/89 يعني 6 أو 18 بوضع حجر أساس للهيكل الثالث بالقرب من مدخل المسجد الأقصى. وقال وقتها جرشون سلمون زعيم جماعة أمناء الهيكل إن وضع قدر أساس الهيكل يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة، يريد أن نبدأ عهدا جديدا من الخلاص للشعب اليهودي. هل هي من حتى بس ومجرد احتفال بمراسم وضع حجر الأساس، بل كانت تجشيلا لمرحلة لها ما بعدها. ويدل على ذلك أن جمع الأحجار المقدسة أصبح عملا تعبديا للكثير من المعنيين بالتعكير ببناء الهيكل. اسمع الآن، أذاعة وكالة الأنباء الفرنسية تقرير في أوائل أغسطس 97 جاء فيه إن المتطرفين اليهود في القدس عدوا كل شيء وفق طقوس لبناء الهيكل، وجاءوا بأحجار ثم تم قطعها من صحراء النقب وغيرها ليتم صقلها تلميعها عند القدس لاستخدامها في بناء الهيكل، وتحتاج المشروع وفق التقرير الى 6 ملايين حجر. ونبه التقرير الى انه لم يعد سرا ان الهيكل تم تصميمه الهندسي في الولايات المتحده الامريكيه على يد مستشارين هندسيين من يهود امريكا. وذكر التقرير ايضا ان هذا التصميم وضع تحت ظل الحكومه الاسرائيليه الان، وتم اعداد فريق متكامل من عمال البناء سيظلون رهن الاشاره للعمل عندما يحين الوقت. انا لله وانا اليه راجعون. 6 مليون حجر توراتي بمهمه غير هينه، مهمه غير جماعه اخرى يهوديه تخصصوا في شراء احجار معينه يتم تقصيرها وصفها في صحراء النقب باموال يحصل عليها من التبرعات، ويؤكد احد زعماء هذه الجماعه ويدعى يالون ان توفير 6 ملايين حجر من تلك الحجاره الخاصه ليس بالامر اليسير، ولكنه يؤكد على انه وجماعته يشعرون بانهم يقومون بمهمه مقدسه ولا بد من اتمامها. ويقول: عندما ألمس هذه الحجارة وأحملها أشعر بأن شيئا من الجنة يتحرك فيها. انظر الأرقام التكنولوجية، إنما احنا هنا كإسلاميين ونحمل الحق من الله بالأدلة. لا يستطيع عاقل في الأرض والله العظيم أن يثبت أن التوراة التي بين يدينا الآن هي من عند الله، لما فيها من أباطيل لا أثر لها وشر مستطير. يستحي الطفل ان ينسب ذلك الى نفسه فكيف بالنسبه الى الله؟ وكذلك الاناجيل لا يستطيع ان يقرأ انجيل من عند الله اصلا، ولا الاناجيل في الانجيل الا المسلم الموحد الذي عنده الخبر الصحيح من الكتاب والسنه. لماذا؟ لان القران معه معجزاته واياته تدل على انه انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. معجزات في كل شيء. القرآن كلام الله، نحن هنا أمة القرآن، يتحكم علينا ويستهزأ بنا ويسخر منا، ويستهزأ الآن بكتب مدعومة من الدولة، محمية من الدولة، بالاستهزاء بالقرآن وبالسنة وبأن أزواج النبي وبالنبي وبالمؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما أبناء تكنولوجيا في إسرائيل وفي أمريكا وفي العالم بيبحث عن إيه؟ عن شرح حجارة. يمكن الحجارة دي مقبولة شوي، لما ترى التخاريف الاخرى ترى عجبا، ترى عجبا. لا حول ولا قوه الا بالله. شيء عجيب جدا كلما قرات في هذا الباب. يعني شهر يوليو حزيران من 97 قررت لجنه ثانيه لمدينه قدس بالتعاون مع وزاره السياحه البدء في مشروع اقتلاع الارصفه. حتى حجبت الارصفه اللي مقدمه سلطان الجمال، مشروع اقتلاع الارصفه لاحد الشوارع الكبرى في القدس وقدس، وقد تم تحصيل مبلغ 1,000,000 شيكل قرابه 65,000 دولار لنزع تلك الحجاره التوراتيه العتيقه. هوس عجيب جدا ما يتعلق بالحجاره. طبعاً بعد الحجاره، يعني الحجاره لما تتم ويحضروا الحجاره يبقى لابد ان يتم البناء يوما. هكذا خططوا، نسال الله عز وجل ان لا يمكنهم من ذلك. شيء عجيب تعرض في اسرائيل الان كما نشر في السياسه الكويتيه عشرات من انواع الادوات الدينيه التي سيحتاج اليها او سيحتاج اليها رواد الهيكل عندما يبنى، مثل المعدات التي تستخدم في معالجه الرماد بعد التضحيه بالقرابين والاليه والنبيذ المقدس ومفروشات العباده، كل ذلك اصبح جاهزا. الحجاره في كلامها يضحك. تعال بقى للشمعدان. ايه الشمعدان ده؟ بجاهزون قال ستضحك ايضا، لك ان تضحك بمين اكلك. انما هي الخرافات دي هي اللي بتجري الان وهي الواقع الان وعلى ادمغه المسلمين بالنعام. فالعار ركب المسلمين لانه تخطيط وقع وقهر المسلمين بأبناء جلدتهم الذين يتكلمون بألسنتهم. يقدر يتكلم عاش ابن عبد هدال على التقطيع. يا الله، نسأل الله عز وجل أن لا يمكن الكلاب من هذا. ايش الشمعدان ده؟ حتى الشمعدان السباعي المقدس تجد أنا بشأنه أشياء وأشياء. هو أعظم رمز ديني عند اليهود، وهو يرمز لأيام الخليقة السبعة في التوراة التي يعتقد اليهود انهم سيزوجون اليوم السابع منها، ولهذا اتخذ رمزا رسميا للدوله الاسرائيليه. انت عارف شعار طبعا من بتاع الشمعدان ده هو شعار اسرائيل، فنراه منقوشا على العملات ومطبوعا على الاوراق ومفردا على وجهات المنابر ومنصات المحافل. هذا الشمعدان والذي يوشك على الانتهاء. الان يرى اليهود ان قداسه تقدس الاقداس داخل الهيكل، يعني لا تكتمل الا بإيقاده داخله. لازم يجي الشمعدان المقدس يوقف داخل الهيكل. والان يريدون تحويل ذلك الرمز الديني التاريخي والسياسه ايضا الى حقيقه واقعه. تجري المساعي للعثور على الشمعدان القديم وانجاز مجموعه اخرى من الشمعدانات الجديده. في شمعدانات جديده ابحث عن قديم ابحث عن قديم فين فيعلم ان شاء الله وتضحك انما ده حاصل. فقد ابنى باروخ ابن يوسف عليه لعنه الله زعيم منظمه بنات الهيكل بتصريح لوكاله انباء فرنسيه في اغسطس 97 قال فيه ان جماعته انتهت من صنع الشمعدان ذهبي ضخم تم صنعه في امريكا ونقل الفعل لاسرائيل. وقال ان جماعته بدات مع جماعات اخرى في اعداد حاقامات متمرسين في هذا الشان لاقامه الشعائر الدينيه التي تقام في الهيكل. هناك مليونير يهودي مصري يدعى موسى فرج بدأ سنة 90 أيضا بمباركة شخصية من صديق الشخصي نتنياهو قبل أن يصبح رئيس الوزراء في العمل لإنجاز شمعدان ذهبي آخر في الولايات المتحدة التي استقر بها ذلك المليونير مشتغلا بتلف الناس. وقد تم إنجازه كما أكد ذلك هيرود ألمرت عمدة بلدية القدس. وانتهى كذلك من انجاز عمل اخر هو خيمه الاجتماع. مش الشمعدان بس ده في خيمه كمان يا خيمه العهد. ايه خيمه العهد دي؟ التي يعتقد اليهود بالضروره وضعها في الهيكل حتى الهيكل يتم لازم تحط في الكلام ده لانها ترمز الى الخيمه التي اجتمع فيها موسى مع الملائكه حتى المعتقدين طبعا. فوعدته بنجد بني اسرائيل وهذه الخيمه الجديده انتهى من اعدادها المليونير اليهودي تم صنعها كما ذكرت انباء من خيوط الذهب الخالص. وقد اداه بعد اثنانها الى رئيس الوزراء نتنياهو وذلك اضافه الى الشمعدان الذهبي الذي خصص او خصص المليونير مبلغ 15 مليون دولار امريكي. الكلام ده نشر في روزا يوسف سنه 18/8/97. اما الشمعدان الاكبر القديم يذكر المؤرخون اليهود انه نجا من الاحتراق عندما دمر نبوخذنصر الهيكل عام 586 قبل الميلاد ولكنه اي الشمعدان الشمعدان فقد وظل اليهود يحلمون عبر قرون طويله بالعثور عليه ويحدوهم الامل باستدجاعه تحقيقا لبعض النبوءات غير ان ذلك الحلم لم يتحقق. ولكن في هذا العصر عصر تحقق الاساطير اليهوديه اسمع بقى النكته دي بدا اليهود في اعاده البحث عن الشمعدان حتى ان المخابرات الاسرائيليه نفسها تورطت في الستينيات من هذا القرن في حادث اختراق وتسلل الى مخازن الفاتيكان بناء على معلومه كاذبه تقول ان الشمعدان يوجد في احد ذهالي مخازن الفاتيكان. ومرت الحادثه قدروا يتكلموا كل واحد عم اولياء بعض ومرت الحادثه ومضت ولكن اليهود لم ينسوا الشمعدان محفوظ. في شهر سبتمبر ايلول عام 97 اجتمع وزير الاديان الاسرائيلي شيمون شيريف مع البابا يوحنا بولس الثاني وطلب منه المساعده في العثور على الشمعدان المقدس لسنه 97 القديم يقول لك ده سرقوه يعني لان الفاتيكان ترميمه اصلا يقول لك كده الشمعدان المقدس القديم اللي يجي 60 كيلو جرام من الذهب السياسه القوافيه 3793 ويدعي اليهود ان ذلك الشمعدان احضر الى روما في عهد الامبراطور سيطس الذي هدم الهيكل عام 70 للميلاد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الاخوه الاعزاء هذا امر عجب. طب عرفنا قيمه العهد والشمعدان والهيكل تعالى كده للتابوت. احنا عارفين التابوت ده لو ذكر في كتاب الله عز وجل ان ايه الملكية ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم ورحمه وبكيتهم ما ترك قال موسى على هارون تحمله الملائكه. فهذا تابوت حقيقي وحدث بالزعل وكان ايه لاسرائيل بين الله لهم بها ملك طالوت. فالمساله واضحه لكن اليهود يعتقدون ان هذا اليهود سيجدونه وسيعثرون عليه وسينتصرون عن دأش بالعقائد برغم النووية برغم الأسلحة برغم التقدم وبرغم كل شيء تعلمونه وبرغم أنها أمريكا مذللة لها وأمريكا تذللها وبرغم 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 ومع ذلك كلك لازم ده عشان ننتصر لابد من من التابوت. والكلام ده أسري عند من؟ عند الجميع بأسطورة أخرى يدور حولها الآن جدل ومناقشة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما قصة هذا التابوت أيها الناس؟ طبعا لو حتى التابوت كان حقيقيا الان وبقي، ولو كان الشهدان حقيقيا وبقي، ولو كانت قيمه العهد حقيقيه وبقيت، لتحولت الى خير امه اخرجت للناس، لان الله قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. تحول الزعامه من بني اسرائيل الى بني اسماعيل، فكل شيء مقدس هو من حق هذه الامه الموحده التي توحد الله عز وجل. لكنهم هكذا يعتقدون، وتلك هي اساطيرهم. وده بيعرف يعني التابوت حسب التراث اليهودي كان موجودا في الهيكل الاصلي داخل ما يعرف بقدس الاقداس، وكان يضم قطعا من الواح التوراه وبقايا ما ترك ال موسى ولا هم كما جاء في الايه. ولكن هذا هم انتهت بانتهاء افضليه بني اسرائيل. نحن نعلم ان هذا الكلام انتهى من قبيل، لكن تلك هي عقيدتهم. اين التابوت الان؟ يبقى التابوت نفس الصوره، انما يعني اقول لك لازم يكون الهيكل مش عارف على فكره فيه التابوت. طب وفين التابوت ده؟ عشان نعرف تابوت جديد زي الشمعدان ولا الجمال اللي يجي التابوت ده؟ خلي بالك الصوره اخرى يتحرك ويشابقوها في الافق البعيد محاولا المشي من عالم الغيب السحيق. فقد اكدت صحيفه معاريف الاسرائيلي في عزيز صالح في فبراير 97 ان تابوت العهد موجود الان في اثيوبيا. ونقف عن احد علماء الاثار والتاريخ اليهودي قوله ان مملكه من النبي سليمان عليه السلام ابن من بلقيس ملك السبأ نقلوه الى الحبشة بعد وفاه ابيه. ونسب الباحث تلك الوقائع الى التوراه واضاف ان الهيكل لا يعني اي شيء بدون التابوت، والتابوت ليس موجودا تحت المسجد الاقصى كما تظن بعض الجماعات اليهوديه. وكل محاولات تنقيب والحصريات التي تجرى لن تصل الى شيء يتعلق بهذا التابوت. ده واحد متخصص بعلوم الكلام ده. وبعد ان نقلت الصحيفه عن الباحث الاسرائيلي هذه التصريحات عقبت بقولها ان تابوت العهد موجود بالفعل في مكان سري في شمال اثيوبيا قرب مدينه اقصوم العاصمه القديمه للحبشه ايام حكم بلقيس سليمان والذي حكمها مملوك بعد امه مده 25 سنه. ثم عرضت صحيفه قائله لا احد يعرف مكان التابوت الا افراد قلائل من كبار المسؤولين. وهناك راي اخر في تحديد مكان التابوت هو شاهد ايضا بين العديد من الجماعات اليهوديه، هو انه في مكان ما في الطبقات العميقه تحت قدس الاقداس المسجد الاقصى يعني مسجد الصخره يعني الارض المقام على المسجد الاقصى الان. وهذا هو الراي التقليدي الشائع والذي بموجبه بدات الحفريات تحت المسجد الاقصى، والذي من اجله صدرت الفتاوى الحقانيه بحظر دخول اليهود الى داخل اروقه المسجد خوفا من ان تطأه الاقدام. طب لماذا؟ سيتبين ذلك بعد ان شاء الله. ازاي يعني؟ هم انجاز، من الذي يقول انهم انجاز؟ نحن نعلم ان المشركين نجس، لكن من الذي يقول ان اليهود هم انجاز؟ هم الذين يقولون، من حقاماتهم؟ فلا تطأ قدمهم شيئا من هذه الارض لان تابوت العهد المقدس هو قدس الاقداس تحت هذه الارض. فطلعت الفتوى الحاقامية الآن اتلغت بعد سنين عديدة، اتلغت بتخطيط ومكر أيضا استعداد الهزم الأول. حنبني ازاي ونعمل ازاي؟ ما هي معضلة. فاعتبر الفتوى الحاقامية بحظر دخول يهود إلى داخل أروقة مسجد خوفا من أن تطأه الأقدام. وعلى كلا الرأيين فلا بد في نظر كل من الفريقين أن يتم العثور على التابوت بما فيه من الألواح والاشياء المقدسه، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شيء عجيب جدا هذه الغيبوبه المفروضه على الامه، غيبوبه مفروضه على الامه. انما طبعا الخوف من اثاره الغيره الايمانيه ومشاعر الحنين الى الدين عند المسلمين. انما لماذا هذا التعقيم ولماذا هذه التعميه؟ والامر فعلا يعرفه المسؤولون. الامر فعلا تبين من الذي نشر ان المسؤولين يعرفون هذا الامر، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان القضية وصلت الى اعلى مستويات المعرفة والمواجهة بين المسؤولين العرب والمسؤولين اليهود. ذكر بعض الصحف ان ياسر عرفات زعيم الكتلة الفلسطينية عرض صورا مما درجت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على نشرها للهيكل في تصميمه الأخير المعتمد، حيث تظهر مبانيه ويتحتل ما كان المسجد الأقصى. وممن عرض عليه ذلك أعضاء من عرض عليه ذلك أعضاء مجلس الجامعة العربية وأعضاء لجنة القدس، وذكرت مجلة خروج اليهود يوسف في عدد صدر 55 أنه أي عرفات عرض ذلك أيضا على رئيس مصر، وقال الصعب المصري عادل حمود إن ياسر عرفات التقى أيضا في إحدى زياراته للقاهرة بعدد من الصحفيين وشرح لهم تفاصيل المخطط الإسرائيلي لهدم الأقصى، وقال للصحفيين إن يهود العالم تبرعوا في السنوات الأخيرة بما يقرب المليار دولار من أجل مشروع واحد هو بناء الهيكل الثالث. وذكر الصحيفة من حلاف في 7/3/97 أن رئيس مصر أيضا وأجع بنيامين نتنياهو بهذا عندما زار القاهرة، ولذلك وقائع عجيبة أن يقول له كيف جاء هذه عقيدة القوم. هذا بن جوريون يقول لا فائدة من إسرائيل بدون أو لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة القدس بدون الهيكل، تلك عقيدتهم التي قامت من أجلها أمريكا أساسا كبروتستانت كما شرحت لكم، والتي قامت من أجلها إسرائيل أساسا كما بينت لكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله والألفية مقبلة. ألا يجد هؤلاء الناس شيئا من العار عندما يفكرون في الاحتفال بالألفية الثالثة في بلاد المسلمين وبأموال المسلمين؟ شيء عجيب. هذا الشيء طبعا لا نستطيع أن نتكلم عنه اليوم، الوقت قد انتهى. هذا الشيء هو ما يطلق عليه أو ما يطلق عليه لو قدس الأقداس، وهو المذبح. هذا الشيء هو المذبح، قدس الأقداس. إيه المذبح ده؟ بناء عجيب، وبناه فعلا في مكان نعرفه، بناه هذا المذبح ده ويسر نقله الى الهيكل، وده اللي بيدي له حيل قرابين. وهنا بقى تاتي قصه البقره الحمراء. ايه البقره الحمراء دي؟ كلها اساطير، انما استثار العجب من قصه البقره الحمراء دي. بقره تولد لونها احمر، وجايين طبعا نبوءه توراتيه وجايين كلام ان البقره هتولد واذا وجدت اشاره من الرب بان الهيكل خلاص ودولة اليهود خلاص والمسلمين انتهوا وان ملك اليهود قد وصل، في اشارة من الرب اللي هيحصل خلاص للبقرة الحمراء. زعوها فين دي؟ طب وازاي؟ اتفاق كبير. طب حصل ده ازاي؟ هذا تخصيص عجيب جدا بين واحد هناك كاهن من امريكا وبين حكام من اسرائيل، وتخصيص عجيب وتمام قصة كاملة ان شاء الله في الدرس بعد المقبل باذن الله. يعني قصة كاملة، قصة بقرة حمراء وما يجب يعتقدون. وصحا لإسرائيل واليهود قصة عن بقرة، فاعتنى قصة اليهود مع العيش، واتخذ قوموس بعدين الحليم عيشا جسد له وهر، وتعرف قصة اليهود مع البقرة وتمتعهم في ذلك وسميت السورة بها. هذه قصة سورة البقرة، تعرف ذلك. وتعرف قصة مع ابن الذهبي. أما الآن فإيه قصة بقرة الحمراء دي؟ وانك اتذبح واحدة في العهد الاول، واتذبح 8 في الملك الثاني لإسرائيل، هذه 9 بقرات، فاضل بقى واحدة. الواحد دي لما تيجي تبقى اشارة من الرب، فبالنص التوراتي عندما سنقرأ النص الذي عندهم يسمونها صليبة ظهرية، يعني عبادة قربان لله عز وجل. اللي حولها بقى الى المسألة هذه اللي بتحرق ومعها بعض الاخشاب وبعدين التراب ده الرماد يصفى، ويأخذ الكاهن اليهودي لحظة بأصبعه ثم يمسح بها على اليهودي فيتطهر اليهودي، عندئذ يمكن له أن يدخل الهيكل وأن يدخل قدس الأقداس. بغير ذلك فهم أنجاس ولا يدخلون قدس الأقداس لحال من الأحوال، فلابد من تطهيرهم أصلا. فماذا لا يتطهرون؟ قال البقرة الحمراء. فبيجيبها من البقرة الحمراء دي؟ الهندسة بقى الوراثية والتلاعب في الجينيات وفي البويات وفي الطلاق. هو حد عرف عنه ايه؟ ده قال الألفية جاية والبقرة الحمراء ما جاتش. طب ماذا نفعل؟ لازم نشتغل. وقاموا باتفاق مزرعة من الأبقار. انت بتبحث عن بقرة اشارة من الرب ولا بتعمل مزرعة؟ بيعمل مزرعة عشان ينتج فيها في امريكا هناك حاجة اسمها الريضانسة، يعني بقر لونه قريب من الحمرة. فإن جاء هنا في إسلام مطلع أخرى قال لك رب كل عزيز أخر حمراء جاءت إشارة الرب. كل شيء بيمهد لذبح المسجد الأقصى ومسجد الصخرة والمسلمون نوموا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني أصررت على نبلغ الناس هذه الحقائق على الأقل تعيش حالة غم فتأخذ أجرا من الله عز وجل وتبكي وتضرع لله ألا يمكنهم الله من هذا لأن هذا عار عار سيحيط للأمة عار سيحيط للأمة تعار الصوبة وتعار البوسنة وإن كان البوسنة الناس عادة تعمل حاجة وكتب الناس الشعب والله العظيم لو أعلن الجهاد الآن لخرجت نسبة كبيرة جدا من المسلمين حتى من تاريخ الصلاة عواطف موجودة عند الناس لكن التخطيط الأمريكي الرهيب بعد الحرب العالمية الثانية الجدار الفاصل أناس من جلستنا يتكلمون بألسنتنا يقومون بعمل كل شيء يريده اليهود والنصارى فلا حول ولا قوة إلا بالله. سنكمل فيما بعد إن شاء الله قصة المسجد الأقصى بعد أن بينا قصة أمريكا والقسطنطينية ليتم بيان سبيل المسلمين ولتستبين سبيل المجرمين وحتى لا نفاجأ بما يحدث على الأقل أن نتعرف على الناس وأن تختار لنفسك أي طريق كيف تلقى الله عز وجل كيف تبرأ إلى الله من هذا العار كيف تسكت إن وقع والكل يستسلم لأمريكا الآن تقول ماذا نفعل هذه أسئلة سأرد عليها فيما بعد إن شاء الله وماذا نفعل وأمريكا عندها قرار ب 52 53 متر الجناحين في 2 متر بشيل ما أعرفش كم سن 38 سن على ما أذكر 1000 كيلو جرام يعني لا إله إلا الله ولا في دموع هذا وتأتي أمريكا وتلقي وتنصرف وعلي القنابل اللي هي الغازية دي والقنابل النووية والكيماوية والبتاع الصواريخ الكروز الموجهة كل ده يغلب رب العالمين. طب كل ده أم ملك واحد كل الإجهازات تجهيزات أمريكا دي وقوة أمريكا بريطانيا بشيء أقوات أليست أقوات من الذي يقودها في حد غير المحيط مش هي الذرة الإلكترونات بتتحرك مش الذرة الإلكترونات بتتحرك بتدور بغير القوة اللي هو طاقة الحركة للإلكترون طاقة الإلكترون للنواة وتدور المادة وتدور أمريكا وأرض أمريكا وقوة أمريكا لو أذن الله عز وجل والمحيطات حول أمريكا والكرة الأرضية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تدور ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله خلق أمريكا لأن يذل بها المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم. تقول خلاص الواقع الآن أن أمريكا وأن أمريكا الله لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالملائكة لما بشرهم بخمسة آلاف أو ثلاثة آلاف حذرهم أن يعتمدوا على مدد الملائكة حذرهم أن يتكلوا على أن النصر من الملائكة فقال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به هم النصر إلا من عند الله ليس من عند الملائكة فالنصر على أمريكا وعلى اليهود هو من عند الله إن إبليس دائما هو من خطة لأمريكا ولليهود وللعلمانيين أن يفتعلوا طبقات عاسلة بينهم وبين أبناء الصحوة بينهم وبين أتباع السنة لأن إبليس يعلم أن نصر الله إنما يكون مع أهل السنة فلما تراءى الجمعان نكص على عقبيه وقال يا قومي إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله إبليس يعلم أن نصر يأتي مع جند محمد عليه الصلاة هو دائما يحثهم على وعد جندية محمد قبل أن توجد وعلى وعدها قبل أن تظهر على الأرض هكذا يفعل إبليس فتقول قوة أمريكا لو عدنا إلى التوحيد لو عدنا إلى دين ربنا عز وجل فقوة أمريكا ما هي إلا أقوات يقودها الله عز وجل والملك الواحد يستطيع ان يقتل العالم كله لانه يقتل ويدمر وانت لا تراه، فكيف بخمسة آلاف من الملائكة؟ ثم يحذرنا الله ان نركن الى المدن الملائكة، وانما يقول وما النصر الا من عند الله. التوكل على الله، الاعتماد على الله. تقول لجاهد ازاي امريكا؟ اقول لك ما كانت امريكا هكذا والله العظيم الا لانك تركت الجهاد وفرطت في الجهاد وكفرت نعمة الاسلام، والا واستعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فلو عدنا الى التوحيد لنصرنا الله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة جدا في الفترة الهرسة وفي أفغانستان مع العصبية المنتجة للقبليات والعائلات والنزعات واللغات، لا إله إلا الله. ولكن كونوا موحدين، كونوا أهلا بالسنة، ينصركم الله عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من